سنن المصنفين ذكر مجموعة من المبادئ الفقهية كي تعين الطالب على فهم المراد من علم الأصول. ذكر أولا تعريفا لعلم الأصول، ثم بعد ذلك ذكر موضوع علم الأصول. اليوم المصنف سوف يتحدث عن الفائدة التي نجنيها من علم الأصول. ما هي الفائدة التي نتحصل عليها من علم الأصول؟ نطلب واضح، نطلب ما نمشي، لكن يراد اهتمام. احنا من متين عن تعريف علم الأصول قلنا صار التباس وصارت اشكالات بالتعريفات، وان هناك عناصر خاصة وان هناك عناصر مشتركة. بعض التعريفات ادخلت العناصر الخاصة كظهور مسألة الصعيد، كلمة الصعيد مثلا، ومزجت بين العناصر الخاصة التي هي ليست من مسائل علم الأصول، مزجتها مع العناصر المشتركة اللي هي ما يدرس في علم الأصول. ثم تحدثنا بعد ذلك في موضوع علم الأصول، وذكرنا أيضا الاختلاف، وقلنا بأن السيد الجليل انتهى إلى هذا الأمر، أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة. من خلال المبحثين السابقين ممكن لمن كان معنا في المبحثين السابقين ممكن أن يستنتج فائدة علم الأصول. يقول فائدة علم الأصول من خلال موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول العناصر المشتركة. إذن علم الأصول يزود الفقيه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. عملية الاستنباط يا أخوان، استنباط الأحكام الشرعية تبتني على ركنين أساسيين: لب الماء، كاسين الماء يترشح من أوكسجين وهيدروجين، كذلك عملية استنباط الحكم الشرعي تتوقف على وجود عنصرين، عنصر خاص وعنصر مشترك. العنصر الخاص مثال، وعلى سبيل المثال الفقيه يجي يستنبط في مسألة معينة، يجزم الرواية اللي موجودة، أولا يلاحظ الألفاظ التي وردت في الرواية، يلاحظ دلالتها على الحكم، يلاحظ هذه الرواية هل توجد رواية معارضة لها أم لا. يعني الرواية تدل مثلا على وجوب الوضوء مثلا على سبيل المثال، أو على وجوب الارتماع، أو على حرمة مثلا أو مفطرية الارتماع في نهار شهر رمضان. تأتي رواية أخرى تقول بجواز الارتماع بالصائم. الرواية الثانية عارضت الرواية الأولى، أو مثلا رواية فيها حكم عام وتأتي رواية أخرى تخصص ذلك الحكم العام. هاي الأمور مثل الرواية، ألفاظ الرواية، ظهور الرواية في الحكم، وجود معارض للرواية، وجود مخصص أو مقيد للرواية، بعد سند الرواية، الرواية لها سند، والسند يتضمن مجموعة من الرجال، وسند هذه الرواية يختلف عن سند الرواية الأخرى. هاي الأمور مجتمعة تجعل ألفاظ سند وظهور وجود معارض وجود مخصص. هذه العناصر تسمى عناصر خاصة في عملية الاستنباط. ليه سمينا عناصر خاصة؟ وذلك لأن هذه العناصر تتبدل وتتغير بتغير الأحكام وبتغير الأبواب الفقهية، ولا يعقل أن يكون سند الرواية التي تحدثت عن حرمة الارتماس في نهار الصوم نفسها الرواية التي تحدثت عن وجوب مثلا الوفاء بالعقود في باب المعاملات. هذه لها رجالها وتلك لها رجالها. هذه العناصر الخاصة
مثل الرواية، ألفاظ الرواية،
ألفاظ هذه الرواية لا يمكن أن تكون مطابقة لألفاظ الرواية التي وردت في بعض شخص آخر، فألفاظ الرواية تتبدل بتبدل الروايات، سند الرواية يتبدل بتبدل الروايات، هذه التي تتبدل وتتغير بتبدل الروايات وتبدل وتغير الأبواب الفقهية يطلق عليها العنصر ماذا؟ العنصر الخاص، وهذا العنصر لا بد منه في عملية الاستنباط، وإلا مع عدم وجود الرواية وعدم وجود السند الفقيه بمن يشتغل. إذن هذه المجموعة من الأمور التي ذكرناها تسمى بالعناصر الخاصة. في قبال هذه العناصر هناك عناصر تسمى بالعناصر المشتركة. المشتركة أنا راح أصحح أقول العناصر المتكررة، عندي مجموعة من العناصر لا تختص بباب فقهي دون باب آخر، لا تختص بحكم فقهي دون حكم آخر، بل ممكن أن تتكرر في أحكام كثيرة من أبواب فقهية كثيرة. مثالها الظهور العرفي، الظهور العرفي يمكن أن يأتي استنباط حكم يتعلق بالضمارة، أشوف هاي الألفاظ ظاهرة في من تحدثنا العرف، ممكن أن يستفاد من الظهور العرفي في أحكام الصلاة، ممكن أن يستفاد من الظهور العرفي في أحكام الحكم وأحكام الأمر بالمعروف وأحكام المعاملات وأحكام المعاوضات وأحكام الإيجارات وفي جميع أبواب بعد آية الظهور العرفي يسمونه عنصر خاص، لا وإنما ماذا؟ عنصر مشترك، أي عنصر تكرر واستفاد منه الفقيه في استنباط أحكام من أبواب ماذا؟ من أبواب فقهية. إذن القضية يقولون الجزء اللي قد على ثلاثة مو بالاستنباط بالعملية بالاستنباط، لا القدر يقع أو يستقيم بأمرين فقط، عناصر خاصة وعناصر، وكلا الأمرين لا استغناء ليس لا يمكن لأحدهما أن يستغني بالآخر، بل لا بد من توفر هذين العنصرين معا، هم العنصر الخاص وهم العنصر المشترك. هذا العنصر الخاص أنا وين أجاب؟ من أي أسواق أشتري؟ والعنصر المشترك كذلك. يقول أما العنصر الخاص فلا يدرس في علم الأصول، بل يدرس في علم الفقه، يدرس في علم الرجال، يدرس في علم اللغة، يدرس في علم المنطق، يدرس في أبواب في علوم كثيرة، والفقيه يتصدى للبحث والدراسة. وأما العنصر المشترك، بعد العنصر المشترك أنا ما أقدر أدرسه في باب الطهارة لأنه مو مقصور على باب الطهارة، ولا أقدر أدرسه في باب العقود لأنه ليس مقصورا على العقود، وإنما هو متكرر مشترك بين الأبواب الفقهية. وين يدرس هذا؟ قالوا لأن هذا مشترك، لأن هذا العنصر مشتركون متكررون متكثرون يدخل في أبواب فقهية كثيرة، ولا يمكن أن نقول هذا يدرس في علم، هذا يدرس في كتاب الطهارة لأنه يدرس في كتاب، يبحث في كتاب الصلاة وفي غيره. بسبب هذا الاشتراك وهذا التكرر أفردوا للعناصر المشتركة علما خاصا سموه بعلم الأصول. واضح إن شاء الله؟ إذن نحن في علم الأصول ندرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وفائدة هذه العناصر المشتركة أنها لولاها لما تمكن الفقيه من الاستنباط. لولا العناصر المشتركة لما تمكن الفقيه من الاستنباط، كما أن الماء لا يتكون من الهيدروجين فقط أو الأكسجين، بل لا بد من اجتماع الأمرين كذلك. لولا العناصر المشتركة وكذلك لولا العناصر الخاصة لما تمكن التقييم من عملية الاستنباط. إذن صار دوره وصارت أهمية علم الأصول بالنسبة لعملية الاستنباط أهمية كبيرة جدا، ولا تستقيم ولا تقوم هذه العملية إلا من خلال العناصر. وها إن شاء الله أنا ليش أدوكم لقائل أن يقول أنا ليش أدوكم هو أجل العلم الفقهي وأجل الأحكام، يجب الوضوء، تحرم السرقة، يستحب المضمضة، يكره طقطقة الأصابع مثلا. خب آخذ الأحكام من كتب الفقه، صحيح الأحكام الفقهية موجودة في بطون الكتب الفقهية، لكن هذه الأحكام الشرعية، هذه الأحكام الفقهية إنما توصل الفقيه إليها عن طريق الممازجة بين من ومن، بين العنصر الخاص وبين العنصر المشترك، بالمزج بالخلط بين الاثنين استطاع الفقيه أن يستنبط الحكم. السيد الشيباني أريد الأخوة هي الموضوعات اللي تبحثنا بحثها السيد الشيباني في كتاب الحلقة الأولى، يا ريت تمتعون فيه يعني قبل ما هنا نحضر للمباحثة، لكن يا ريت تقرؤون عبارة الحلقة الأولى لأن تساعدني كثيرا. يقول من نحكي نبذة تاريخية عن علاقة الفقه بالأصول، يقول أول ما نشأ علم الفقه ولم يكن هناك حاجة لعلم الأصول. ليه؟ احنا اخوان في العصر الأول عصر الناظر، وهذا الفارق بيننا وبين السنة، السنة يقولون بأن عصر النص الشرعي انتهى بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لا، عصر النص لم ينقطع إلا بالغيبة الكبرى. فزمان الأئمة عليهم السلام هو امتداد للنص الشرعي، ذاك الزمان ما كانت تواجههم المكتف مشكلة، ليه؟ الحكم الشرعي إما أن يأخذه من الإمام مباشرة أو يأخذه ممن هو قريب من الإمام. يقول بعد زمن الغيبة الكبرى بدأت أحكام جديدة تظهر، مستحدثات تظهر، تبنى تصدى الفقهاء لعملية الاستنباط. لما كانوا قريبين من زمن النص الشرعي ما كانت تواجههم مشكلة، وهم الحياة بسيطة مو معقدة، لا سيارات لا ستلايت لا لا لا، فكانت القضية سهلة، عملية الاستنباط كانت سهلة. لما تشعبت وتفرعت الأحكام الفقهية ازدادت عملية الاستنباط صعوبة، فأخذ الفقيه يبحث عن عناصر مشتركة تسهل عليه عملية الاستنباط، يبحث عن المشتركات، المشتركات يعني العناصر المشتركة، من خلال هذه المشتركات تلك المشتركات سوف تعينه في عملية الاستنباط. وكلما اتسعت المشاكل الفقهية الحاصلة من توسع الحياة وتعقيد الحياة ازدادت الحاجة إلى العناصر المشتركة، ومن ازداد الحاجة إلى فيها حتى الحياة العصرية، الإنسان اللي يتعرض لمشكلة معينة ويركز عليها ويمضيها اهتمامه راح يكتشف كثير من الأمور. فلأن الحاجة إلى العناصر المشتركة ازدادت وأصبحت كبيرة، انكب العلماء على البحث الأصولي بعد أن كان مجمدا، انكب العلماء على البحث الأصولي وحاولوا أن يستخرجوا أكثر ما يمكن من العناصر المشتركة حتى تكون تلك العلوم معينة لهم وين في عملية الاستنباط.
ولما تفترض حتى راح ابين العلاقه المتبادله. اذا توسع الابحاث الفقهيه ادى الى توسع البحث عن العناصر المشتركه، وادى الى تطور العناصر المشتركه، وبالتالي تطور علم الفقه. اذا البحث الفقهي ساهم في تطوير البحث الاصولي. ثم لما البحث الاصولي تطور ببركه البحث الفقهي، هذا التطور في البحث الاصولي مرده ونتيجته سوف تعود لنا للبحث الفقهي. ليه؟ لان كلما تطور البحث الاصولي سوف تحل المشاكل التي يتعرض لها ماذا؟ البحث الفقهي. فصار البحث الفقهي مؤثرا تأثيرا إيجابيا في البحث الأصولي، والبحث الأصولي مؤثر تأثير إيجابي وين؟ في البحث الفقهي. واضح إن شاء الله؟ إذن النتيجة هاي المدة التاريخية التي يذكرها السيد الشهيد في كتاب الحلقة الأولى. إذن النتيجة التي أطلعت أن فائدة علم الأصول يزود علم الأصول يزود الفقهي بالعناصر المشتركة، والعناصر المشتركة لا غنى للفقهي عنها في عملية الاجتماع. واضح هاي إن شاء الله؟ عبارة تذكر في كتاب الحلقة الأولى ويذكرها هنا أيضا في الشيء، أن علم الأصول منطق الفقه، علم الأصول منطق الفقه. شنو المراد بهذه العبارة؟ ما المراد بقولنا علم الأصول منطق الفقه؟ خلينا ننظر لعلم المنطق بشكل عام. علم المنطق يا أخوان كما مر علينا في المنطق المبسط، شنو صاحبه؟ عظمة الذهن من الوقوع في الخطأ. وبعد من أجل أدقق هاي العبارة عن شنو قصدتم أنتم أيها المناطق؟ قالوا قصدنا بعظمة الذهن أن المنطق يزود ماذا؟ يزود عمليات التفكير، يزوده بالقواعد العامة مو والكليات، كالنقيضان لا كالنقيضين لا يجتمعان، الكل أعظم من الجزء. يزود المفكر بقواعد وكليات، وهذه القواعد والكليات تساعد في تصحيح التفكير. مهادف اللي درسنا، ولهذا شيء يسمون المنطق، يسموه قادم العلوم والميزان، يسمى الميزان ويسمى بقادم العلوم، لأن علم المنطق يزود العلوم الأخرى بالقواعد العامة للتفكير الصحيح. هاي نفس عبارة مضبط، يزود العلوم الأخرى بالقواعد العامة للتفكير الصحيح، ويهيئ الأرضية المناسبة للسير في الطريق الصحيح. شلون؟ يعلم طرق الاستدلال كالاستقراء كالقياس، ويقول لي هم يعطيني قواعد عامة تنفعني، وبعد وهم يرسل لي الطريقة اللي أنا ينبغي أن أسير فيه حتى أصل إلى الفكرة الصحيحة. إذا الإصدار دور علم المنطق بالنسبة للعلوم، للعلوم أولا يعطي العلوم الأخرى القواعد العامة للتفكير الصحيح، ثانيا يرسم لتلك العلوم وللسائر في تلك العلوم المنهج والطريق الصحيح حتى يصل الى الفكرة الصحيحة. هذا وين؟ بالنسبة لعلم المنطق مع العلوم الاخرى. اجل الناس شنو علاقة علم الاصول بالفقه بحيث دعت الى الخروج ان علم الاصول كالمنطق او منطق للفقه؟ نتكلم عن الأصول شيتو، يعطي الفقيه في عملية الاستنباط في علم الفقه، يعطيه القواعد العناصر الخاصة، القواعد العامة التي بفضلها يتمكن من الاستنباط. وبعد وكذلك علم الأصول يرسم لي الطريق الصحيح كي أتوصل إلى الحكم بشكل صحيح. شلون؟ لما أجي أنا عندي أدلة مخرج زي خرج زي الحكم الشرعي كرواية وعندي أصل عملي وهاي تكون طريق للوصول إلى الحكم الشرعي وهذه يمكن أيضا أن تكون طريقا للحكم الشرعي. علم الأصول يقول لي الترتب بين الاثنين ترتب طولي لا ترتب عرضي. يعني انت مو كيف تريد تستعمل الأدلة المخرجة تريد تستعمل الأصول العملية بل مع وجود الأدلة المخرجة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هل ترسم للطريق لو ما رسم للطريق؟ رسم للطريق انطان عاصر مشتركة صحفية وظهور كيف دلالة الجمع المحلى على العموم كظهور الشرطية في المفهوم فضلا عن تزويده لي عن الفقيه في علم الفقه بالعناصر المشتركة أعطاني أمر جديد اللي هو ماذا؟ أعطاني المنهجية والطريقة التي إن سرت عليها فسوف أصل إلى الحكم الصحيح إن شاء الله. وهذا الدور الذي لعبه علم الأصول بالنسبة إلى الفقه هو نفسه ماذا؟ الذي لعبه ماذا؟ علم المنطق بالنسبة إلى العلوم الأخرى. ذاك يقدم نظريات للتفكير الصحيح يا هو لا علم المنطق هذا يقدم نظريات للاستنباط الصحيح ذاك يقدم المنهجية التي ينبغي أن تسير عليها في الاستدلال الفكري هذا يقدم المنهجية التي ينبغي أن تسير عليها لكن مو في الاستدلال الفكري بشكل عام وإنما في الاستدلال الفكري. لهذا من قال بأن علم الأصول منطق الفقه أخر فهو يؤدي الوظيفة يا وطول فعلم الأصول يؤدي الوظيفة التي يؤديها علم المنطق بالنسبة للعلوم الأخرى هم يعطي العناصر والقواعد اللازمة للتفكير ذاك تفكير عام هذا تفكير خاص اللي هو الاستدلال الفقهي يرسم المنهجية وهذا أيضا يرسم المنهجية والطريقة التي ينبغي أن تسير عليها في عملية واضح كامل. هذا ما يتعلق بنا فائدة علم الأصول أنا أطبق العبارة وإذا علمكم شيء أو علم وقف أحاول
فائدة علم الأصول اتضح مما سبق أن العلم الأصول فائدة كبيرة
هذا نيح من سبق
من المنطق
اتضح من تعريف علم المنطق ومن موضوع من تعريف علم المنطق بعد اتضح من تعريف علم الأصول ومن موضوع علم الأصول بعد هناك علمت بأن علم الأصول يتكفل للعناصر المشتركة والعناصر المشتركة لا غنى للفقيه لا يستغني الفقيه عن هذا
وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات
يعتمد على نمطين على نوعين من المقدمات على نوعين من العناصر بل
في استدلاله الفقهي أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة
يقول إما عناصر خاصة يحتاج وفوق العناصر الخاصة يحتاج إلى ماذا؟ إلى العناصر المشتركة. أما العناصر الخاصة بعد تلاحظون النسبة فيه يعني هي مختصة بمن؟ بذلك الحب الذي نتحدث عنه ولا تتعدى إلى غيره
من سبيل الرواية التي وردت في حكمها
هذا مثال للعنصر الخاص رقم واحد مثاله الرواية الرواية التي تتعلق في حكم الصوم حكم من أحكام الصوم تختلف عن الرواية التي تتعلق بحكم من أحكام الصلاة وتختلف عن الرواية التي تتعلق بحكم من أحكام المعاملات ما دامت تختلف أقوام وما دامت تتبدل وما دامت تموج ولا تتكرر فهي عنصر ماذا؟ فهي عنصر
وظهورها في إثبات الحكم المقصود
وكذلك ومن العناصر الخاصة ظهور الرواية، هاي ظهورها ظهور الرواية في إثبات الحكم المقصود به
وعدم وجود معارض لهذا
الرواية. ومن العناصر الخاصة أيضا عدم وجود معارض للرواية، ليش؟ لأن الرواية قد تكون دالة على وجود شيء وتأتي رواية أخرى تدل على حرمة ذلك الشيء، هاي الرواية الثانية تعد ماذا؟ معارضة للأولى، والروايتان الأولى والثانية المعارضة لها عناصر مختصة لأنها وجدت هنا ولا توجد في غيرها.
والآخر عناصر مشتركة،
والآخر والنمط الثاني من المقدمات العناصر المشتركة.
تذكر في الاعتدال على حكم في كلمة
يا بيه انتم مين جدوا هاي تسمية العناصر المشتركة؟ يقول لأن هذه العناصر كما يستدل بها على المسألة هذه يستدل بها على المسألة ويستدل بها على مسائل كثيرة، لهذا عبرنا عنها بأنها عناصر مشتركة.
وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة.
شوف يعني مو مثل ذاك العنصر الخاص يؤدي وظيفة حكم حكمين ويموت، لا، هذه تتكرر تشترك بين أحكام من أبواب فقهية كثيرة.
مختلف في أبواب، مختلف أبواب الفقه.
في أبواب مختلفة من الفقه.
من قبيل أن قضاء الواحد يستطيع حجة.
هاي من قبيل من أمثلة العناصر المشتركة. خبر الواحد الثقة حجة، وبينا بالأمثلة المراد بخبر الواحد. بس.
لأن ظهور الكلام حجة.
وظهور الكلام حجة، شو المراد بظهور الكلام؟ بيناه أعتقد. قلنا أن نرجع إلى العرف في فهم المراد من الكلام.
والنمط الأول من المقدمات،
والنمط الأول بين قوسين أي العناصر الخاصة به
واستوعبه الفقه بحثا في نفس كل مكان.
هاي مكانة. والنمط الأول من المقدمات اللي هو العناصر الخاصة يدرس في علم الفقه وفي علوم أخرى مثل علم الرجال، أبحث فيه عن ماذا؟ عن وثاقة الرواة مثل علم الدراية الذي يضع لي قواعد لتوثيق او عدم توثيق الرواه، مثلا ارجع الى علم اللغه يعطيني معنى كلمه صحيح. فالعناصر الخاصه الفقيه يدرسها لكن بمعزل عن العناصر المشتركه اللي هي علم خاص بها،
لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصه،
لان ذلك النمط من المقدمات اي العناصر الخاصه مرتبط بذلك الحكم فقط، مرتبط بتلك الرواية فقط ولا يتعدى إلى غيرهما.
وأما النمط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه.
وأما النمط الثاني أي العناصر المشتركة، هذا أنا ما أقدر أقول هذا مختص الطهارة حتى أدرس في كتاب الطهارة، ولا أقدر أقول مختص الصلاة حتى أدرس في باب الصلاة، لأنه غير مختص بباب من الأبواب الفقهية، ولا يمكن أن يعطى لباب دون باب آخر، أخرجوا له علما خاصا به سموه ماذا؟ علم الأصول. بل
ونلقى ببحث آخر قارن لفاق البحث الفقهي في هذه المسألة وكيف؟
اللي هو علم الأصول. بل
وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول.
إذا نحن في علم الأصول نبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بل
وبقدر ما اتسع على الالتفات الفيزيائية من خلال الفقه.
شوف هذا راح يبين لك هذا ما قلت من نوت عن ونوت طبيعة العلاقة بين البحث الفقهي والبحث الأصولي. هذا ما قلت لي راح يأتي طبيعة، ما هي طبيعة العلاقة بين البحث الفقهي والبحث الأصولي؟ شو يقول؟ يقول لما توسع البحث الفقهي وازدادت المشاكل التي تواجه الفقهي ازداد اهتمام الفقيه بالعناصر المشتركة، ومن أقول ازداد الاهتمام بالعناصر المشتركة يعني توسع وتطور علم الأصول، فعلم الأصول مدين علما لعلم الفقه، بعد أن يتطور علم الأصول راح فائدته وخيره وين يرجع؟ يعني أبدأ بالابن والأبن، الابن مدين علما مدينة الأب بأنه أشرف على تربيتي وتعليمي وإيصالي إلى هذه المرحلة، بعد أن يصل الإبن إلى مرحلة النوم، إذا كان بعد ولا صالح فائدته وخيره سوف يرجع علمه إلى الأب. فالفقه بمنزلة الأب والأصول بمنزلة الإبن الصالح بعد الصالح، وإلا لو كان صالح ما في.
بقدر ما اتسع الالتفات الفريدي من خلال البحث الفقهي الى العناصر المشتركه اتسع علم الاصول وزاد اهميه.
شوف تلاحظون اتساع علم الاصول منين؟ من خلال البحث الفقهي. بس
وبذلك صح القول بان دور علم الاصول بالنسبه الى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبه للاستدلال بوجه عام.
لكن يزود بالقواعد العامه للتفكير الصحيح، هذا يزود بالقواعد العامه للتفكير للاستنباط الصحيح، ذاك يرسم المنهجية والطريقة التي تسير عليه في عملية التفكير، هذا يرسم أيضا المنهجية والطريقة التي تسير عليه لكن في عملية الاستنباط الصحيح.
حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالأعراض المشتركة.
الاستدلال بوجه عام هي التفكير بشكل يعني الاستدلال الفكر خلينا نقول، مو الاستدلال الصحيح
التي لا تختص بباب من ابواب التفكير دون باب.
المنطق ما مختص بباب، ولهذا سميناه خادم العلوم، لا يكون خادما لعلم بعينه بس، خادم لجميع العلوم. كذلك علم الاصول خادم مو لباب من ابواب التفكير، بل خادم لجميع ابواب التفكير.
وعلم الاصول يزود الاستدلال الفقهي خاصه بالعناصر المشتركه.
هاي شنو خاصه؟ احد يساعد بهاي الخاصه اللي كانت الصدام؟ هناك هناك علم المنطق يقدم للعلوم عامه، طيب فيزياء كيمياء ما اعرف شنو، يقدم لها القواعد الصحيح القواعد العامه للتفكير الصحيح. هناك علم الاصول هم يقدم القواعد العامه لكن مو لجميع العلوم، وانما لخصوص علم الفقه
التي لا تختص بباب من ابواب الفقه دون باب.
بس حكم
الشرع حكم الشرع
عندنا وقت
نص وخمسة
نص وخمسة حتى لو عبين الحكم الشرع. اولا هذا الموضوع الذي راح يذكر يعد واحدا من مميزات هذا الكتاب الشريف للسيد الشريف. يقول عندما كنا مثلا نبحث في الكتب الأصولية الأخرى ما نلقيت استقلالية للحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي وبيان حقيقة الحكم الشرعي، فكان الحكم الشرعي متناثرا بين الابواب الاصوليه في الكتب الاخرى. اما هنا في علم في كتاب الحلقات فالسيد الشهيد اعطى العلم للحكم الشرعي اعطاه ما يستحقه وذكره هنا. اولا شيء نستوعب ما المراد في الحكم الشرعي وما هي تقسيمات الحكم الشرعي. السؤال الاول كيف انقدح في ذهن السيد الشهيد الحديث عن هذا الموضوع وتحديدا هنا؟ ليش ذكر هناك الأصل ما ذكر في أبوابه؟ هذا السؤال أحاول الإجابة عنه حتى تحول إلى سؤال آخر. يقول إحنا عرف السيد الشهيد العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يا استنباط استنباط الحكم الشرعي، وهذا تعريفه. لما عرف السيد الشهيد وحتى التعريفات الأخرى عرفت علم الاصول بانه قواعد بانه عناصر مشتركه في طريقه استنباط الحكم الشرعي، اراد السيد الشهيد ان يتناول مفردا من مفردات التعريف، والتعريف اشتمل على مفردات، واحده من المفردات التي اشتمل عليها تعريف علم الاصول مفرده الحكم الشرعي. فاراد السيد الشهيد ان يبين هذه المفردة. احنا مو هذا شأننا بالتعريفات مثلا من يذكر تعريف يذكر شنو معاني المفردات الواردة في التعريف، مو هذا اللي تعودنا. ما المراد مثلا كلامنا لفظ مفيد ك يذكر شنو المراد بالكلام وشنو المراد بالمفيد ويتحدث عنه. النايكوس كذلك لما الزيت الجديد عرف علم الاصول ووردت في ثنايا هذا التعريف كلمه الحكم الشرعي مفرده الحكم الشرعي اراد ان يبين المراد بالحكم الشرعي فذكر الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لو تنازلت عن مفردة الشرعي الحكم يا أخوان ثبوت المحمول للموضوع أو عدم ثبوت الموضوع المحمول للموضوع. أو مرة أقول الحديد معدن أثبت معدنية علما للحديد ومرة أقول الحكم كم في هذا القضية إثبات المعدنية للحديد ومرة أقول زيد ليس بمؤمن شنو الحكم هنا نفي الإيمان عنه عن زيد. إذا الحكم هو ثبوت شيء بشيء أو سلبه عنه وهذا يقول إن أهم نفس المراد إحنا هنا في علم الأصول إما أن نحكم بالحجية أو نحكم بعدم الحجية. فإذا هو حال المحمولات الأخرى في العلوم الأخرى لماذا قيدتموه بالشرعي؟ يقول لأن هذا الحكم مفاتيحه بيد من؟ بيد الشارع. لهذا قيدنا هذا الحكم بأنه ماذا؟ حكم شرعي لأن أمره بيد الشارع. كذلك عندما أقول الفاعل مرفوع شنو الحكم المستفاد من هذه القضية؟ إثبات الرفع علما للفاعل. ومثل هذا الحكم يسمونه حكم شرعي؟ لا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى حكما نحويا، وذلك لأنه اشتمل على أمر بيد علماء الله، أمر نحوي تابع النحو فسمي بالحكم. كذلك عندما يقال مثلا الحكم الصرفي أو عندما يقال الحكم الضدي الحكم الفقهي الحكم الفيزياوي فالحكم الشرعي حاله حال الأحكام الأخرى، وإنما قيدناه بالحكم الشرعي قيدناه بالشرعي، وذلك لأن أمر هذا الحكم بيد الشارع لا بيد الفيزياوي ولا بيد الكيمياوي ولا بيد عالم. واضح ان شاء الله هذا؟ هاي مقدمة. السيد الشهيد في كتاب الحلقة الأولى، شوفون احنا وين مصير مناسبة، رجع للحلقة الأولى. لما يكون هناك مناسبة تقتضي التذكير في الحلقة الأولى احنا راح نحاول نذكر. يقول السيد الشهيد في الحلقة الأولى يذكر تعريفا مشهورا للحكم الشرعي، مثل تعريف علم الأصول، مثل نظرية القدماء في موضوع علم الأصول. هم القدماء، قدماء الأصوليين كان لديهم تعريفا للحكم الشرعي. كي عرفوا للحكم الشرعي؟ يقولون هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. تعريف القدماء لعلم الحكم الشرعي أنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. هذا التعريف سيد الشهيد ما يرتبط ويشكل عليه بإشكالين، بين إشكالين وحتى تفتاح وراح يعرف بتعريف خاص إن شاء الله بالوقت. السيد الشهيد يقول هذا التعريف يذكر عليه بإشكالين. الإشكال الأول إشكال التعريف قال الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، يعني مثل صلي يعتبرها حكما شرعيا، مثل لا تسر يعتبرها هذا التعريف، عندنا هذا التعريف يعتبرها ماذا؟ حكما شرعيا. مو مثل كتب عليكم الصيام يعتبرها ماذا؟ حكم شرعي. أقول هذه صلي ولا تسرق ولا تعتدي على الناس، هذه ليست أحكاما شرعية بل هي كاشفة عن الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي، تعريف الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي ليس حكما بل هو ألفاظ ماذا؟ كاشفة عن الحكم الشرعي، فيكون الحكم الشرعي مدلول والدال عليه من؟ الخطاب الشرعي. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. تدرون احنا سيئة ان شاء الله نذكر ان شاء الله واقع الاحكام على قسمين، احكام تكليفية واحكام ماذا؟ وضعية. الاحكام التكليفية التي تتعلق بفعل المكلف، والاحكام الوضعية هي التي لا تتعلق بفعل المكلف بشكل مباشر. هذا من خلال التعريف، هذا التعريف جامع عن ليس بجامع والماضي. قال التعريف قال المتعلق بأفعال المكلفين، والحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين خصوص الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي لا يتعلق بأفعال المكلفين. فنحن وهذا التعريف سوف نخرج الأحكام وضعية، ويبقى التعريف شاملا للأحكام التكليفية فقط. والحال أنه سيأتي بأن الحكم الشرعي على قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. إذن هذان الإشكالان، الإشكال الأول تفسير الحكم الشرعي للخطاب الشرعي غير صحيح، لأن الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي بل هو دوره دور كاشفية عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي مدلول دال الدال عليه هو الخطاب الشرعي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنك قلت بأن الحكم الشرعي هو الذي يتعلق بأفعال المكلفين، والحال أن الذي يتعلق بأفعال المكلفين خصوص الأحكام التكليفية، وأما النصف الثاني اللي هو الأحكام الوضعية فهي لا تتعلق بأفعال المكلفين بل سيأتي أنها تتعلق إما بزواجهم أو إما بأمور أخرى تخصهم، وهذا سيأتي الكلام عنه مفصلا. هذان الإشكالان دفع السيد الشهيد إلى أن يعرض عن هذا التعريف تعريف القدماء للحكم الشرعي، ويأتي بتعريف جديد أذكره غدا إن شاء الله في دقائق.